أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين. كان كلامنا في القسم الثالث من أقسام بحوث علوم القرآن، وهو وحي القرآن ونزوله. قلنا أن هذا الكتاب هو عبارة عن 7 أقسام. القسم الأول هو أسماء القرآن وتجزئته.
فهرس الاعتبار كان القسم الأول أسماء القسم الثاني النص القرآني ومضمون. القسم الثالث وحي القرآن. تقدم الكلام عن القسم الأول اللي هو أسماء القرآن وتجزئته، وتقدم الكلام عن القسم الثاني اللي هو كان أطول الأقسام كما قلنا وأهم الأقسام، النص القرآني ومضمونة. القسم الثالث اللي هو وحي القرآن، وقلنا أن في هذا البحث نبحث أمرين: وحي القرآن ونزول القرآن. وحي القرآن ونزول القرآن هناك أقسام أخرى. وحي القرآن نبحث فيه أبحاث كما تقدم الكلام عن بعضها، وهن 5 أبحاث. البحث الأول الوحي لغة واصطلاحا، والبحث الثاني حاجة الإنسان للوحي، وهذا وصلنا الكلام دي حاجة الإنسان للوحي، والبحث الثالث كيفية وحي القرآن، وهو موضوعنا لهذا اليوم كيفية وحي القرآن. طبعا البحث الرابع تحديد المنزل بالوحي، ايضا اليوم ان شاء الله اللي حنناقشه تحديد المنزل بالوحي. والبحث الخامس شبهات، يطرح المصنف شبهتين. الشبهات خليها ان شاء الله الى يوم الغد. يطرح المصنف شبهتين مهمتين جدا ويجيب عنهما. فقط ركزوا معي، ما هي الكيفية التي ذكرها القرآن للوحي، الوحي النبوي؟ القرآن الكريم ذكر كيفية وهي معروفة، وآيات كثيرة تؤيد هذه الكيفية، وهي عن طريق جبرائيل، عن طريق الملائكة، عن طريق الملك وهو جبرائيل عليه السلام، وهو الوحي عن طريق جبرائيل. طبعا هناك آيات كثيرة مصنف يذكر نزل به الروح الأمين ومن قبيل هذه الآيات. الكيفية الثانية هي الوحي المباشر، الوحي المباشر. الوحي المباشر يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي
الله عز وجل يوحي للنبي مباشرة من دون واسطة، لا ملك ولا غيره، يسمون الوحي المباشر. هذا الوحي المباشر بعض العلماء أخذه من الروايات، من بعض رواياتنا التي ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه أخذك الرواية و كمال الدين، وأيضا في بحار الأنوار نقلها عن الصدوق. هذه الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وآله تغشاه أو تنتابه حالة من الحالات الروحية، يغشى يغشى عليه، يعرق جبينه. إذا جاءت هذه الحالة الأصحاب يعرفون أن هذا وحي، فما حد يدل النبي، لا أحد يتقرب منه. فالإمام عليه السلام، الإمام يقول، يعني رواية عن الإمام الباقر أنها من الوحي المباشر، عن الإمام يصرف. أقرأ الرواية نصا، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو يتصاب عرقا، فإذا أفاق قال الله كذا وكذا، يعني يخشى عليه فيتصاب عرقا. قال وكان يزعم أكثر مخالفينا أن ذلك كان عند نزول جبرائيل. هذا كله كلام الصدوق. فسئل الإمام الصادق، هنا الرواية عليه السلام، عن الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله، أكانت عند هبوط جبرائيل عليه السلام، يعني من ينزل جبرائيل تخشاها الغشوة وهي الحالة تنتابه؟ فقال عليه السلام إن جبرائيل كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل حتى يستأذنه، يستأذن يا الله يجي للنبي جبرائيل، وإذا دخل عليه جبرائيل على النبي قعد بين يديه قعدة العبد، يعني يقعد شلون، ما يقعد العبد أمامه ولا تفهم، وإنما ذاك يهودا، هاي الغشوة التي تنتابه عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة. يعني يقول له هاي الحالة اللي تجي مو من قبيل جبرائيل، لا، جبرائيل إذا أجي يستأذن، وإذا دخل يقعد ها قاعدة العبد أمام النبي صلى الله عليه وآله، فبعد ليش مين يخاف؟ إذن هاي الغشوة مين؟ يقول هاي الغشوة مباشرة، إذا أتاه المولى مباشرة وأوحى إليه تغشاه هذا الغشوة من جمال الله وعظمة الله. هذا الرأي الثاني اللي هو الوحي المباشر. خلي بالك بعدين راح المصنف يناقشه، يقول هاي الروايات ضعيفة، روايات آحاد لا يمكن الاعتماد عليها. فهذه القضية مبنائية أخواني، الذي يبني على صحة هذه الروايات وأن روايات الآحاد يؤخذ فيها في علوم القرآن وفي تفسير القرآن، يعتمد على هذه الرواية ويقول أن الوحي كيفية ثانية، والذي يبني على أن التفسير، تفسير القرآن وعلوم القرآن، لا بد وأن تكون الروايات هي روايات مو آحاد، روايات تواتر متواترة أو على الأقل مستفيضة، ها يأخذ بها. إذا ما كانت متواترة أو مستفيضة لا يأخذ بها. القضية مبنائية أخواني، يعني بالروايات اللي واردة على عندنا هناك مباني وآراء راح تجيكم إن شاء الله في كتاب المناهج والاتجاهات التفسيرية، هناك راح يفصلها المصنف ويبحث هذا البحث مفصلا، أنا أشير له إشارة. إذن هاي القضية مبنائية أخواني في قضية التفسير وقضية علوم القرآن، التعامل مع الروايات، كيف نتعامل مع رواياتنا في التفسير وفي علوم القرآن. هناك آراء مباني في هذه القضية، منهم من يقول أن الروايات في القرآن الكريم، تفسير القرآن وعلوم القرآن، لا بد أن تكون روايات متواترة، ها يشترط ذلك، يعني يشترط اليقين، واليقين لا يكون إلا بالروايات المتواترة. البعض الآخر يقول لا، يكفي الاستفاضة، الاطمئنان. البعض الآخر يقول لا، الظن كافي. كما نتعامل مع الروايات في الفقه، نتعامل مع الروايات في الفقه يؤخذ بخبر الواحد، لأن خبر الواحد ظني، وأهل البيت قد عبدونا في العمل بخبر الواحد، هاي وين؟ بالفقه، بالروايات الفقهية. كذلك هنا بعض الآراء، رأي ثالث يقول يؤخذ بهذه الروايات تعبدا. فالقضية إخواني مبنائية، واضح؟ واضح عند الإخوة جميعا؟ الرأي الثالث،
الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة أن القرآن الكريم قد أوحي إلى النبي عن طريق الرؤية الصادقة، ويستشهدون أصحاب هذا الرأي أيضا برواية، وهذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. شوفوا، قال الإمام الباقر: وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي، حتى أتاه جبرائيل عليه السلام عند الله بالرسالة. بيها إشارة هذه الرواية، أعيدها وتشوف وتحكموا بيها، إشارة إلى أن القرآن من قبيل الرؤيا. أقرأ الرواية وركز عليه: وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، مثل ما شان إبراهيم قد صدق الرؤيا وذبح ابنه وكذا، مو هالشكل زين، ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي، أيضا كان يأتيه رؤى قبل النبوة زين، حتى أتاه جبرائيل من عند الله بالرسالة. إذن هو كان قبل الرسالة شنو يرى في المنام؟ رؤيا صادقة. هذا بهذه الرواية وبغيرها قالوا أن الوحي القرآني من قبيل الرؤيا الصادقة. طبعا العلماء ناقشوا هذا الرأي ولم يرتضوه، لأن هذه الرواية وأمثالها لم تقل بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يرى ثم يقول للناس رأيت في الرؤيا اكتبوا هذا وهو من القرآن، أبدا. هذا من قبيل أسباب النبوة، كان يرى بأنه نبي، مو يرى وحي قرآني، واضح؟ فهذا الرأي الثالث محققي العلماء لم يرتضوا هذا الرأي الثالث، وأنه كيفية الوحي القرآن للرؤية الصادقة، أبدا. الرؤية الصادقة ليس وحي القرآن. نعم، النبي صلى الله عليه وآله كان يرى في المنام أسباب النبوة، أنه نبي لهذه الرؤية الصادقة. أما وحي قرآني لا، لم ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله من القرآن في المنام شيئا. فينحصر الكلام إما بالوحي المباشر أو عن طريق جبرائيل عليه السلام. أما الرأي الثالث، الرؤية الصادقة، فهذا ليس وحي قرآني. نعم، هذا من قبيل أسباب النبوة. أو أسبابا لنزول القرآن، الله سبحانه وتعالى هيئ النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الرؤيا الصادقة وجعله سببا لنزول القرآن أو لنبوته. لذلك القرآن، شوف عفوا الآية، الرواية اللي قرأناها تقول: ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي. فهذه الرؤية هي من أسباب النبوة، وما بها دلالة وصراحة هذه الرواية وغيرها على أن الرؤية الصادقة هي وحي قرآني، أبدا. أخاف تواجه في روايات أنه أو تقرأ كتب في علوم القرآن أن الوحي القرآن من الرؤية الصادقة، هذا غير صحيح. الحديث القدسي هو كلام الله، كلام الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكن ليس حديثا قرآنيا. الفرق راح يجينا، راح أبين إن شاء الله في الموضوع اللي راح يجينا، اللي هو تحديد المنزل بالوحي. ما هو الفرق بين
الحديث القدسي والقرآن. الحديث القدسي بعد راح أقول ليش نأجله. الحديث القدسي هو كلام الله معنى بالمعنى، أما بالألفاظ فمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، عن طريق الإلهام، عن طريق الإلهام قد يكون، وقد يكون عن طريق المنام. حسنت، ماكو مشكلة. المهم ليش؟ شنو الضابطة؟ لأنه مو كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن. القرآن الكريم هو كلام الله لفظا ومعنى. أما الحديث القدسي كلام الله معنى. هسه قد يكون بالرؤيا، عن طريق جبرائيل، عن مثلا عن طريق الوحي الإلهام المباشر. بالنتيجة الكلام القدسي هو كلام الله معنى، أما اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه المباركة. أما القرآن الكريم كلام الله لفظا ومعنى كليهما. هذا الفرق الأساسي بين القرآن والحديث القدسي. واضح؟ طبعا الذي ذكر هذا المطلب وفصل فيه دكتور داود العطار، عنده كتاب اسمه موجز علوم القرآن، فصل بين حديث النبي صلى الله عليه وآله والحديث القدسي والقرآن والفرق بينهما. إذا كان هذا واضح،
إذن كيفية وحي القرآن ثلاثة: عن طريق الملك الملائكة وهو جبرائيل، والوحي المباشر والرأي الصادق، الرأي التحقيقي الرأي الصادق غير داخل الوحي القرآني، وكذلك الوحي المباشر فيه نقاش سنقول، ولكن مبنائي رأي مبنائي فيه نقاش، من صحت عنده الرواية يأخذ به الروايات، ومن لم تصح عنده الروايات فلو. واضح؟ أما الطريق المعتمد هو طريق الملك أو الملائكة. واضح أخواني؟
خلنا نقرأ المقدار وبعدين ننتقل للموضوع. قال: كيفية وحي القرآن. بعد ملاحظة المعاني السابقة للوحي والطرق المختلفة للإيحاء، يبدو من بعض آيات القرآن والنصوص والأحداث التاريخية، شوف من بعض الآيات والنصوص والأحداث، أن القرآن أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله عن طريق أحد الملائكة المقربين، وإنه جبرائيل عليه السلام. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه منه، أنه جبريل نزله على قلبك بإذن الله، نزل القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من هو الروح الأمين؟ بالروايات جبرائيل عليه السلام. وقال عز من قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وروح القدس هو جبرائيل كما ورد في بعض نصوصنا المعتبرة، وقد نصت بعض التفاسير على أن المقصود من روح القدس هو جبرائيل عليه السلام. والمفروض يقول بعض الروايات، بعض تفاسير الآيات ممكن من الروايات، جيد صحيح، لكن مجموعة من الباحثين اللي هو هذه معرفة وغيره يرى أو يرون أن بعض القرآن قد أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وآله بشكل مباشر من دون توسط جبرائيل، ويستشهدون ببعض النصوص المروية اللي قريت لكم واحدة من هذه النصوص، واحدة أن النبي صلى الله عليه وآله كانت تنتابه تغشاه حالة يتعذر جبينه ويغشى عليه، ويستشهدون ببعض النصوص المروية. إلا أن الملاحظ بالإضافة إلى ضعف سند أكثرها، يعني روايات أحد وبعض أكثر هذه الروايات، هو يقول المصنف أسانيدها ضعيفة، أنها ليست صريحة في وحي القرآن، ما بها صراحة ودلالة على أن هذه الحالة عندما تنتابه هي بالقرآن ووحي القرآن، قد تكون ليست بوحي القرآن، قد تكون حالة خاصة. إذا خاطب النبي صلى الله عليه وآله الله مباشرة قاب قوسين أو أدنى، ما أقول شيء، تنتابه هذه الحالة. وما بها دلالة وصراحة هذه الروايات أن هذه الحالة تنتابه إذا نزل عليه القرآن، فلا تصلح دليلا واضحا في مقابل هذه الآيات القرآنية الكريمة وغيرها. ما بيه والله العالم. والله خلينا نقرأ الرواية، شوف ركزوا يعني. قال: فسئل الإمام الصادق عن الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله، أكانت عند هبوط جبرائيل عليه السلام؟ فقال: إن جبرائيل كان إذا أتى النبي لم يدخل حتى يستأذنه، وإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد، وإنما ذلك عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة. بيه دلالة على أن هذه الحالة تنتاب عند نزول القرآن؟ ما بي، عند مخاطبة الله عز وجل إياه. الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي فقط عندما ينزل القرآن أو لا يخاطبه عند نزول القرآن وعند غيره من الحالات؟ يخاطبه عند نزول القرآن وعند غيره من الحالات. فما بها دلالة ونص هذه الروايات على أن هذه الحالة تنتابه عند نزول القرآن، ما بها صراحة ودلالة، يكون مضمونها مجمل.
هذه
لا وحي،
أنا صعب
أي واحد جبرائي. ها، فهذا شو راح يكون دليل على أن هذه الحالة تنتابه من دون مباشرة، سواء كان مباشرة أو غيره؟
لا، مباشرة من نزل القرآن عليه صعب
بعد تجيه.
هو إذا جبرائيل ما يصعب
يا حالة
إنكار.
لا، هذا راح تجينا مباشرة بالشبهات إن شاء الله. هذه راح نبين واحدة من الشبهات شيخنا، هاي رواية سنية يقول أن عندما نزل جبرائيل، عندما نزل الوحي عليه انتابت حالة من الخوف، ليش مو خشية، خوف، قام يخاف وراح إلى خديجة وقالها زملوني زملوني، يعني شلون اللي يرجف يرجف، شلون الواحد مسخن، غطوني يعني زملوني فغطوه، وبعدين راح ودوا الورقة ابن نوف راح تجينا. هذه الرواية لا نقبلها. ما بيها دلالة واضحة على أنه هاي حالة التزمل جاءت عند الوحي، قد يكون هو مريض، سرجينها كلها ناقشها إن شاء الله، مريض ونزل عليه الوحي، لا قم أيها المزمل قم، فأمر إلى النبي أن يقوم. فهذه هي شيخ من الروايات راح نناقشها إن شاء الله في الشبهات. الشبهة الأولى أن النبي كان خايف حتى يروح لخديجة، وخديجة تأخذ ابن عمها ورقبنا نوفل، وهو ما يدري هو نبي، هو يقول له نبي تكذا، هذا كان ورقة بن نوفل بالمسيحية يعرف وقارئ كتب وهو متنصر قديم، فقال للنبي سولف لي، قال له هيك شفت، قال له هني قال لك انت نبي هذه الأمة، انا ما يدري. فهذه راح نناقشها الروايات ان شاء الله في البحث الخامس ان شاء الله. يبقى على العموم شيخنا، يبقى هو قضية مبنائية هاي الروايات اذا اخذناها على أنها روايات آحاد وصحيحة السنة، صححنا سنة نجل الدلالة، إذا كانت الدلالة واضحة بأن هذه الحالة هي عند نزول القرآن ناخذ به، إذا ما كانت واضحة هذه الحالة دلالة، أقول ناقش دلالة، لو سلمنا بصحة سندها، هذه الحالة إذا كانت لا تشمل نزول القرآن فقط، نزول القرآن وغيره بعد نقدر ناخذ بها؟ لا، تكون هذه الحالة تنتابه عند نزول القرآن وعند غيره مثل هذه الرواية، ما بها صراحة على أنها تنتابه عند نزول القرآن. وقد نصت بعض التفاسير على أن المقصود هاي شفنا قريناها، قال الرابع: تحديد المنزل بالوحي. هل أن المنزل بالوحي يعني القرآن الكريم النازل على قلب النبي صلى الله عليه وآله لفظا ومعنى أو فقط معنى؟ شوف إيش قد خطر هذا البحث. لو قلنا بأن الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله هو فقط معنى، وأن اللفظ هو لفظ النبي، راح نقع في مشاكل أو لا نقع في مشاكل؟ نقع في مشاكل كثيرة. أول هذه المشاكل سمرة تستعرض هذه المشاكل، مو في صدد استعراضها، راح نأخذها في بحث أوسع إن شاء الله. أول هذه المشاكل أن هذا الكلام لا يكون كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وآله. فالذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله غير معصوم، يكون القرآن معصوم بعد؟ يكون معصوم. واضح؟ فنكون نحن في معرض الاتهام، والقرآن الكريم يكون في معرض اتهام المشككين. لو قلنا بأن القرآن الكريم هو نازل على قلب النبي معنى فقط، الرأي التحقيقي علماء إجماعا، علماء الشيعة يقولون بأن القرآن الكريم هو نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله لفظا ومعنى. نعم قد ذهب بعض علماء العامة إلى أنه فقط وفقط معنى، ثم تراجعوا بعد أن وقعوا في إشكالات كثيرة. واضح؟ خلنا نقرأ المقطع. من الواضح أن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم بلفظه ومعناه، ويفترض أن لا يكون هناك ريب أو تردد في ذلك. لماذا؟ للمحاذير. إحنا نعتقد أن هذا الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله بنفسه هو نفس المعاني والألفاظ من الله تبارك وتعالى، ويكفي شاهدا على ذلك مجموعة من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك. نفس الآيات نتلوها، التلاوة يعني لفظ، صحيح؟ تلك آيات الله نتلوها، يعني حتى اللفظ هو لفظ الله. شنو
الفرق؟
لا، احنا نتكلم بالاصول، ماخذين اصول شيخي، اثبات وثبوت، اثبات وثبوت. شنو الاثبات؟
اثبات
السماء. فنزل على قلبه مباشره، هذا شنو اثبات؟ ثبوت. لا نتكلم بحثنا احنا اثبات نزل على قلب النبي مباشره، عندما أراد أن يترجم للناس ثبوت، ما حاجة ثبوت ترجمة، ها كتابة ترجمة، شو اسمها يسميها ثبوتا، فنزل عليه مباشرة إثباتا، أما ثبوتا فترجمه إلى الناس باللفظ بهذه الألفاظ، فلا محفوظ. فمباشرة من الله لا يستلزم التشريع أبدا، مباشرة نزل على قلب النبي، عندما ترجمه إلى الناس مصطلحاتنا، ترجمه إلى الناس، ترجمه بالألفاظ بهذه الألفاظ. وصل له معنى ولا لفظاً مباشرة. يعني شلون؟ هذه بعد تقصد يعني كن فيكون، الله سبحانه وتعالى كن فيكون، فكان في قلب النبي اللفظ والمعنى نفسي هذه الفاضل معنى. لذلك كلم الله موسى تكليما، مو
شلون
الواسطة؟ شنو الواسطة؟
الواسطة
للمؤمن عليه السلام. أي واسطة للمؤمن؟ أي في النتيجة، هو الله سبحانه وتعالى كلمه. هذا الواسطة يعني الله سبحانه وتعالى هو يكلمه إما عن طريق الشجرة أو عن طريق موجي، يعني يخرج له صوت، وهذا الصوت أكيد هو من واسطة، ومن لا يلقي في قلبه مباشرة هذه الألفاظ والمعاني. واضح؟ فألقى في قلبه ألفاظ ومعاني، معاني واضحة. نجد الألفاظ ألقاها في قلبه وترجمها النبي هذه الألفاظ. إذا إحنا بالمنطق درسنا بكل معنى لا بد أن يكون له لفظ، إلا تعسر على الناس إحضار المعاني بنفسها. فالله سبحانه وتعالى ألهم الناس طريقة للتحاور فيما بينهم، علمهم كيفية النطق لإحضار هذه المعاني عن طريق هذا اللفظ. فالله سبحانه وتعالى لو قلنا أنه مباشر على المبنى الذي قال مباشر، أوحى إلى النبي مباشرة لفظا ومعنى كلامه محلول هالشيء يحلو فيها. فثبوتا أوحاه إليه مباشرة. أما مرحلة الإثبات النبي صلى الله عليه وآله أوصله للناس لفظا بهذه الألفاظ اللي متعارفة. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. دلالة واضحة على أنه لفظا أيضا من عند الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إذن كان عند النبي لفظا ومعنى، لا تستعجل به. وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا، قال عربيا، العربية الألفاظ والمعاني الفاظ، فالقرآن كان لفظا قرآنا عربيا، والعربية ألفاظ ألفاظ تفتي. ولكن نسب إلى الأحناف وربما غيرهم رأي غريب، وهو أن القرآن الكريم اسم للمعنى فقط وليس اسما للنظم والمعنى معا، فقط للمعاني. هذا القرآن الكريم هو بالمعنى وليس لللفظ. من هذول الأحناف؟ ويبدو أن القائلين بذلك اختلفوا على قولين. الأحناف من هم؟ أتباع أبو حنيفة، ها؟ أتباع أبو حنيفة. بعدين وتراجع أبو حنيفة. أولهما، أول هذه القولين، القول الأول أن جبرائيل إنما نزل بالمعاني خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وآله علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب، يعني هذه الألفاظ ألفاظ النبي، تعلم الألفاظ وعبر عن تلك المعاني بهذه الألفاظ الألفاظ العربية. وثانيهما أن جبرائيل ألقى إلى النبي المعنى، وأنه صلى الله عليه وآله عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب، ما يحتاج تعلم الألفاظ، الألفاظ موجودة عنده ما تعلمها، هذا المعنى الثاني. وأن أهل السماء يقرؤون بالعربية ثم نزل به جبرائيل كذلك بعد ذلك. زين، يعني الرأي الثاني يقول بأن القرآن نزل على قلب النبي معنى، والنبي صلى الله عليه وآله عبر عن هذه المعاني بالألفاظ بألفاظ. زين، الرأي الأول شيء يقول أن النبي نزل عليه القرآن معنى وتعلم من العرب لغتهم ثم عبر بلغة العرب عن القرآن. الرأي الثاني يقول لا، النبي ما يتعلم، مباشرة عندما نزلت عليه المعاني عبر عنها بلغة العرب. ولكن تفاهت هذا الرأي بكلا قولي الأول والثاني أن القرآن نزل معنى، وما تفرع عليه من إشكالات وشبهات ترد عن القرآن تغني عن مناقشته. كيف وقد قال تعالى مخاطبا نبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن، هذا نازل من عندنا لفظا ومعنى، حيث يدل على أن آيات القرآن بألفاظ محددة مقروءة. لذلك يقول لا تحرك، لا تعجل، لا تحرك بلسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل. إذن كان مقروءا باللفظ والمعنى، شفتوا شو؟ وكذلك آيات أخرى كثيرة تدل على وحي النص القرآني. وقد قيل ان ابا حنيفه رجع عما اوجب ذلك، تراجع بعدين شاف المشاكل عيني والإشكالات عليه، وأن القرآن الكريم عند الحنفية عموما وأبي حنيفة خصوصا اسم للنظم والمعنى جميعا كما هو الشأن عند الأمة كلها. قيل أنه تراجع عن هذا الرأي. واضح أخواني؟ إذن القرآن هو نص من الله تبارك وتعالى، نصا لفظا ومعنى. شبهات حول القرآن هذا إن شاء الله موضوع مهم، إن شاء الله تطرقنا يوم بعد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.